الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل ما تبقى من أحكام سورة الأنعام، ونتكلم بإذن الله عز وجل في هذا المجلس على قول الله جل وعلا: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. الله سبحانه وتعالى بين في مواضع عديدة، وقد تقدم معنا الإشارة إلى شيء من ذلك في مواضع، أن العرب تحرم على نفسها شيئا مما أحله الله عز وجل، وذلك من السائبة والبحيرة والوصيلة والحام مما لم يشرع الله عز وجل فيه شيئا، فجعلوا لأنفسهم تشريعا من دون الله سبحانه وتعالى، فأعماهم الشيطان وخسروا بذلك دنياهم وخسروا بذلك دينهم. وذكر الله عز وجل مما يلحق بهذا المعنى مما تقدم قوله جل وعلا: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. يريدون بهذه الأنعام يعني أنها محجورة، والحجر هو من احتجاز الشيء ومنعه عن تصرف الغير فيه، سواء كان فيما كان خارجا عن الإنسان أو كان من الإنسان في نفسه. يعني أن هذه الأنعام محجورة في التصرف، وذلك لأنها محرمة، وذلك أنها محرمة. وتقدم معنا الكلام على تحريم ما أحل الله عز وجل ودخوله في أبواب شرك التشريع، وأن التشريع لله سبحانه وتعالى. وفي قول الله جل وعلا: وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. تقدم معنا الكلام في بعض المواضع مما سبق من السور الكلام على تحريم الإنسان على نفسه، تحريم الإنسان على نفسه، سواء كان ذلك من مأكول أو مشروب أو مطعوم أو ملبوس، كذلك أيضا في تحريم الرجل زوجه عليه. ويأتي الكلام على في هذا في سورة التحريم بإذن الله تعالى فيما يتعلق بمسألة تحريم النساء وحكمها. نقول إن المشركين قد وقعوا في شرك التشريع في هذه الصور في موضعين: الموضع الأول ما يتعلق بتحريم الحلال، الثاني بما يتعلق بتحليل الحرام. أما بالنسبة لتحريم الحلال فجعلوا تلك الأشياء الأصل فيها التحريم، وذلك أنهم حرموها على أنفسهم، وحرموها كذلك، حرموا ظهورها من جهة ركوبها، وكذلك أيضا من جهة الانتفاع بها، حتى لا ينتفعون بها لذكر الله عز وجل في حج أو غير ذلك، فجعلوا الأصل فيها التحريم، فدخلوا في هذا الباب من جهة هذا النوع من شرك التحريم. النوع الثاني من شرك التحليل في أبواب التشريع، فإنهم جعلوا التحليل خاصا بنوع معين، جعلوا الحل بنوع معين، وذلك أنهم فرقوا بين الذكور والإناث، بعدما ابتدأوا بالتحريم استثنوا من ذلك استثناء. إذن وقعوا في الشرك من جهتيه، جعلوا الأصل التحريم ثم رجعوا على التحريم فنقضوه بزعمهم وجعلوه حلالا. ولماذا قلنا إن التحليل في ذلك هو أيضا من التشريع، مع أن الحل في ذلك هو الأصل، الحل في ذلك هو الأصل، فكأنهم أرجعوه إلى أصله، فكيف كان شركا؟ نقول كان هذا الشيء شركا لأنهم أحلوه وهم يعتقدون أنه حلالا، أنه حرام. ولو أرادوا أن يجعلوا الشيء حلالا ويعلمون أن أصله الحلال ما دخلوا في شرك التشريع، ولكن دخلوا في ذلك لأنهم يزعمون أنه محرم، فنقضوا التحريم بتحليل جديد، فوقعوا في الشرك من هذه الجهة بوجهيه. وقول الله جل وعلا: إلا من نشاء بزعمهم، هنا كفار قريش وجاهلي العرب كانوا يستثنون من السائبة والبحيرة والوصيلة والحام شيئا لذكورهم وشيئا لإناثهم، وقولهم إلا من نشاء بزعمهم يعني إما أن يكون من الذكور أو يكون من الإناث. قالوا: فما ولدت، لأن هذه البحيرة والوصيلة وكذلك أيضا الحام تنجب، تنجب وولدها في ذلك، فهل هو حلال للجميع أم حرام كوالده، أم يحل على قوم دون قوم؟ فإنهم جعلوا المشيئة إليهم لا إلى الله جل وعلا في أبواب التشريع، في أبواب التشريع، فدخلوا في هذا الباب مما هو محظور وبينه الله سبحانه وتعالى. فقول الله جل وعلا لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيزيهم بما كانوا يفترون. ثم قال الله جل وعلا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. في هذا بين الله سبحانه وتعالى الاستثناء في قوله إلا من نشاء بزعمهم، ما يشاءون من جهة التفريق بين الذكر والأنثى من جهة مأكولهم، فإنهم حرموا ما ظهر من البهيمة وأحلوا ما بطن منها، وما بطن منها سواء كان ذلك مما يحمله الضرع من لبن فإنه أحلوه للذكور وحرموه على الإناث، وحرموه على الإناث. كذلك أيضا ما ولدت من ولد فإنه حلال لذكورهم محرم على إناثهم، ويستثنى من ذلك ما كان ميتة فهم فيه سواء من جهة الذكور والإناث. فدخلوا في تفصيل من التشريع ما أنزل الله عز وجل به سلطانا، فوقعوا في الشرك على ما تقدم بوجهه. وبين هذا المعنى من جهة ما كان عليه الجاهليون جماعة من الأئمة كعبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وعطاء وابن جريج وغيرهم. قال وإيكم ميتة فهم فيه شركاء سيزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، يعني بما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله. ومعلوم أن من دخل في هذا الباب فقد وقع في اتخاذ رب غير الله جل وعلا، وهذا داخل في قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا أيضا كقول الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضا أربابا من دون الله. الربوبية المراد بها في ذلك وما يتعلق هو التشريع، فلا تحلون شيئا علينا ولا تحرمون شيئا علينا ولا نحل ولا نحرم أيضا شيئا عليكم، وإنما الحكم لله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة من المسائل وهي إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا، إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا فما أثر ذلك التحريم عليه؟ هل يقال ببطلانه أم يكون محرما عليه؟ وهل يكون يمينا أم ليس بيمين؟ نقول بالنسبة للمسألة التي تتعلق بنا وهي مسألة التحريم، إذا قال الإنسان إن الأكلة الفلانية أو اللبسة الفلانية أو الشربة الفلانية محرمة علي، فهل هذا يقتضي من ذلك تحريم تلك العين التي حرمها الإنسان على نفسه أم لا؟ نقول هذه المسألة مما وقع فيها نزاع يسير، هذا مما وقع فيه نزاع مع اتفاق العلماء على أن الإنسان لا يشرع لنفسه تشريعا مستديما، لا يشرع لنفسه تشريعا مستديما ولا تشريعا خاصا، وأن هذا الأمر إنما هو لله سبحانه وتعالى. ويتفقون أيضا على أن الإنسان لا يحرم على غيره شيئا، أن الإنسان لا يحرم على غيره شيئا، فإن الإنسان إذا قال لصديق له أو لابنه أو كذلك لزوجه أن هذا الشيء عليك حرام أن هذا لا يتغير الحكم، وإنما كلام العلماء على الإنسان بنفسه إذا حرم على نفسه شيئا عارضا لا دائما. فذهب الأئمة الأربعة على أن تحريم الإنسان لنفسه لا يؤثر في العين المحرمة شيئا، وأن أصلها يبقى على أمر الله سبحانه وتعالى، يبقى على أمر الله جل وعلا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد عد ذلك من الافتراء عليه. فإذا قلنا بأن هذا افتراء فلا يسوغ لأحد أن يجعل منه شيئا، فهو لا قيمة له، فسماه الله سبحانه وتعالى افتراء وسماه الله جل وعلا كذبا. القول الثاني وهو منسوب لأبي حنيفة رحمه الله، القول الأول قول الأئمة الأربعة، القول الثاني منسوب لأبي حنيفة ولأبي الخطاب من الحنابلة، قالوا بأن الإنسان إذا حرم على نفسه شيئا من مأكول أو مشروب أو ملبوس فإنه يحرم عليه حتى يكفر، يحرم عليه حتى يكفر. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول لم يجعلوا للإنسان التشريع، قالوا ليس له التشريع، ولكن أخذ ذلك الأمر حكم اليمين فأخذ صورة التحريم فأخذ صورة التحريم. قالوا والفرق بينه وبين التشريع أن التشريع يستديم وهذا لا يستديم فإنه يحرم عليه. وقالوا كذلك أيضا إننا لا نقول إن هذا تشريع من العبد على نفسه ولنفسه وإنما هو أمر داخل ضمن تشريع الله إذ بين الله أن الإنسان قد يحرم على نفسه أن الله عز وجل أن الإنسان قد يحرم على نفسه فإذا حرم على نفسه شيئا حرم حتى يكفر وقد جاء في ذلك جملة من الأدلة كقول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. حرم الله النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا مما أحله الله عز وجل له ثم بين الله عز وجل أن هذا التحريم حكمه حكم اليمين كما قال الله عز وجل بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فسماها يمينا وأصلها تحريم الأئمة الأربعة والمشهور عنهم وهو الأشهر عن أبي حنيفة في هذا أنهم يقولون هذه لو قلنا بها فنقول إنها يمين. منهم من يقول إنها يمين ولكن باطلة كلغو اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولو سميت يمينا وسماها الله يمينا. ومنهم من يقول إنها يمين ويجب فيها الكفارة فمن قال إنها تحريم فإنه يقول إنها يمين من باب أولى ويجب فيها الكفارة والأرجح في ذلك أن الإنسان إذا حرم على نفسه شيئا لا أثر لذلك التحريم على العين المحرمة فإن حكم الله عز وجل ليس حالا فيها وإنما هو افتراء العبد على الله ولا نقول بأن من قال أنها تحريم أنه داخل في تجويز التشريع. لماذا؟ لأن الذي يقول إنها محرمة بعينها حتى يكفر لا يدخل في التشريع لأنه أدخل هذا التحريم في إذن الله للعبد أن يحرم على نفسه شيئا فهو جعل هذا الأمر مما أذن الله به للعبد وذلك ينتقل من الإنسان وينتفي عنه عند تكفيره. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير فأمر بالكفارة وأمر بالامتناع حتى يكفر. هذا على قول من قال بهذا. ولهذا لا ندخل القائلين بهذه المسألة في أبواب من جوزوا التشريع لأن مدخلهم في ذلك يختلف عن مدخل المجوزين للناس أو كذلك أيضا للعلماء أو كذلك أيضا للسلاطين أن يشرعوا من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذه الآية بيان على ما كان عليه أهل الجاهلية من العرب وذلك بقتلهم لأولادهم. والعرب كانت تقتل أولادها لعلتين. العلة الأولى خوف الفقر كما قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وقال الله جل وعلا لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن العرب تقتل في زمن الجاهلية أولادهم خشية الفقر والفاقة وهذا مع كونه ضلال وفي حق الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا في حق العباد إلا أنه سفه كذلك من جهة العقول حتى قال بعض السلف إنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق ويطعمون كلابهم يعني أنه يكون معه كلب ولا يقتل كلبه ويقوم بإطعامه ويتحمل نفقة الكلب ولا يتحمل نفقة الولد. العلة الثانية ما يتعلق بالأسباب التي يقتلون لأجلها هي العار. أما الأول فهو للجنسين للذكر والأنثى فإنهم يقتلون للذكر والأنثى عند خشية الإملاق العلة الثانية أنهم يقتلون خشية العار وهذا يختص بالأنثى والعار يكون لديهم أن المرأة إذا كبرت ربما يعتدى عليها أو ربما تسبى لأن العرب كان يبغي بعضهم على بعض ويسطو بعضهم على بعض فربما سبيت النساء فتعير بها القبيلة بكاملها ويعير بها أهل بيتها فكان كانوا يأنفون من تربية النساء وتكثيرهن وتربية النساء وتكثيرهن فيميلون إلى وأدهن. وذلك أن العرب يعرف من عادتهم البغي بغي بعضهم على بعض وكذلك أيضا سبي بعضهم لبعض، حتى كانت الحرة إذا سمعت صولة قبيلة على قبيلتها أو ناس على قومها فإنها تسفر عن وجهها وعن شعرها حتى يظن أنها أمة، لأن العرب تتشوف إلى الحرائر، وذلك لأن الحرائر هي أشد إذلالا على أهلها بخلاف الأمة، فإنها لا تنتسب إليهم، فلو أخذوها يكون كمن أخذ من جملة ماله ولا يعيرون بها بخلاف الحرة. ولهذا كانوا يأنفون من تكثير النساء. وأما ما يتبادر إلى الذهن في عند البعض أنه كيف يئدون المرأة ويتزوجونها، كيف لا ينقطع النسل. وذلك إذا قلنا أنهم يئدون النساء، إذن من أين يتزوجون وما هي طريقتهم في ذلك؟ طريقتهم أنهم يئدون بنتا ويستحيون أخرى، يعني بطنا بعد بطن، إذا كان لديه واحدة فإنه يئدها ثم يستحي التي بعدها. ولهذا يقول عكرمة كما جاء عند ابن جرير الطبري وغيره، قال كان الرجل يأمر زوجته إذا ولد له بنت أن تئدها وأن تستحي التي تليها، وأن تستحي التي تليها. وكانت العرب تئد بأنواعها من ربيعة ومضر. وبعض الناس من المعاصرين ينكر أن العرب كانت تئد، وهذا قول باطل. وذلك أن الله عز وجل قد أثبته هنا، وقد ثبت أيضا في الحديث، قد ثبت في الحديث كما جاء عند ابن جرير الطبري كما جاء عند البخاري من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: من أراد أن ينظر إلى جهل العرب فليقرأ الآيات 130 من سورة الأنعام. يقصد هذه الآية هما هم عليه من جهل ووعدهم للبنات. وأيضا جاء عن بعضهم أنه قال كانت العرب تئد ربيعة ومضر، ويختلفون في ذلك بين مستقل ومستكثر. وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث مما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يسأله عن توبته مما قتل من ولده. وكانوا يقتلون ابتداء عند الولادة، وربما منهم من قتل إذا كبر، ومنهم من يستحيها ابتداء وإذا كبرت وامتد عمرها وأصبحت فتية مال إلى قتلها. وكان يرجو أن تموت من تلقاء نفسها قبل ذلك. ولهذا قد جاء عند الدارمي وغيره أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه كانت لي بنت، وإنها لما كبرت أخذتها أمها إلى أخوالها خشية أن أئدها، لأن الوأد من جهة الأصل عند العرب من الذي يعد؟ لا، الذي يعد يكر الأب للأم أن تعد، أو ثم وإذا لم تعد الأم فإنه يقوم بالحجر عليها، وربما تركها أهلها كذلك، فتخير بين نفسها وبين أن تعد بنتها. قال فلما ميزت أخذتها أمها إلى أخوالها تخشى أن أعيدها. قال فأتت بها في يوم من الأيام فغالبتها عليها، ثم أخذت بها إلى بئر من الآبار. وبينما أنا كذلك حتى إذا أتيت إلى شرف البئر دفعت بها على البئر. قال وكان آخر عهدي بها وهي تقول: يا أبتاه. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هل لي من توبة؟ يعني يذكر ما كان عليه. ولهذا نقول إن هذه الأفعال كانت معروفة ومشهورة، والروايات فيها كثيرة، ولكن بعض القوميين من العرب من المعاصرين لما امتزجت أذهانهم ببعض الأنفة العصرية وكذلك أيضا ما اختلطت ببعض الأفكار الغربية أنفوا أن يكون في العرب مثل هذا الشيء. والسنة قد أثبتت، والقرآن وإن كان أعم في هذا الباب، ولكن يحملون ما جاء في القرآن على أنه في أمم غابرة لا في العرب. نقول إذا كان هذا جاء عاما في كلام الله سبحانه وتعالى ولم يكن معينا لطائفة وفئة بعينها، فإن السنة قد تضافرت أنه في العرب، كما جاء عن عبد الله بن عباس قال: من أراد أن ينظر إلى جاهلية العرب فليقرأ الآية 30 بعد 100 من سورة الأنعام كما جاء في البخاري، ما يدل على أنها مخصصة في العرب لا في غيره. وهنا من المسائل المتعلقة بهذا من المسائل النوازل التي تتعلق بمسألة الواد، بمسألة الواد، ومسألة الوأد المسائل العصرية، أن بعض الناس يقوم مثلا بعمليات الإسقاط، وعمليات الإسقاط في ذلك لها دوافع متعددة ومقاصد من أهلها، سواء كان من الأب أو كان من الأم، أو كان كذلك أيضا من الأنظمة التي تسن تحديد النسل وتمنع من الزيادة على الولد أو الولدين، والناس في ذلك على أبواب. ولكن نقول إن ما يتعلق بمسألة الوأد فإنه لا يخرج عن صورتين. الصورة الأولى وهذا الوأد الذي يكون قبل الولادة، وهو الوأد العصري، فالأول أن يكون ذلك بعد نفخ الروح، فإذا كان بعد نفخ الروح حكمه في ذلك كحكم سائر الأرواح، وهو من الأنفس المعصومة التي لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليها. صورة ثانية أن يكون ذلك في بداية، في أسابيع الأولى من الحمل، فمن أراد أن يسقط جنيناً من بطن زوجه أو الزوجة تسقط جنينا من بطنها، فهل لها ذلك إذا كان في مثل هذه الحال أم لا؟ نقول: هذه الحال إذا كان قبل ذلك فإنه على حالين. الحالة الأولى إذا كان السبب في ذلك محرما، وهذا السبب المحرم هو كحال الإنسان الذي يخشى الفاقة والفقر فيقوم بعدم الإنجاب، حينئذ نقول إنه محرم، لأن الله عز وجل قد تكفل بالرزق، لأن الوأد يحرم لأسباب، منها إزهاق النفس، ومنها إساءة الظن بالله، سبحانه وتعالى. ولهذا نقول: لا يجوز للإنسان أن يسقط جنينا من بطن زوجها والمرأة من بطنها، ولو كان ذلك قبل نفخ الروح، إذا كان خشية الرزق كأن لا يجد الإنسان نفقة أو مؤونة، فإنه حينئذ يحرم عليه ذلك. وإن قال قائل إنه لم ينفخ فيه الروح فإنها مضغة أو علقة ولم يتخلق، أو كذلك أيضا لم ينفخ فيه الروح، فحينئذ أين محل التحريم؟ نقول: محل التحريم هو في العلة لا في النفس، لأن التحريم حرم لأمرين. الأمر الأول ما يتعلق بالرزق، والله جل وعلا يقول: نحن نرزقكم وإياهم، ويقول الله جل وعلا في نرزقكم وإياهم، وفي الآية الأخرى: نحن نرزقهم وإياكم، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الولد بوالده والوالد بولده، فتكفل الله عز وجل برزق الجميع. وهذا تذكير للأب: كما رزقك يرزق ولدك، فإنه يرزق ولدك. ومن فعل ذلك فإنه يحرم عليه لإساءة الظن بالله، إذن لعلة أخرى غير إزهاق النفس، لعلة أخرى تختلف عن إزهاق النفس. وأما إذا أراد أن يفعلها لعلة مباحة، يفعلها الإنسان لعلة مباحة جائزة، فإنه حينئذ يجوز، ولا يقال بتحريمه إذا لم يكن في ذلك مفسدة. وما هي العلة المباحة في ذلك؟ كأن يكون الإنسان في دار حرب، ثم حملت زوجه ويخشى أن يولد له في هذا البلد ويتأذى، وذلك بتربيته في تلك البيئة، كأن يكون مثلا محجورا في بلد أو طريدا في بلد، أو مهاجرا من بلد إلى بلد، ربما لم يجد بلدا يقيم فيه شعائر دينه إلا بلدا كفرية، وذلك كحال المسلمين مثلا في الحبشة لما هاجروا من مكة إلى الحبشة، وهي من بلد كفر إلى بلد كفر، فكانت مكة بيد كفار قريش والحبشة بيد النصارى، فحينئذ لم يجد ذلك السبيل. فمن كانت حاله كحال تلك فأراد أن يؤجل الذرية خشية على دينهم، فنقول إن هذا هذا جائز، هذا جائز. ومن حرص وعلم على أنه يستطيع التربية الحسنة والتحصين وغير ذلك، فإن الأولى له، أن ألا يجهض، وكل كلامنا هنا فيما يتعلق في الصورة الثانية هو أن يكون ذلك قبل نفخ الروح، أما ما كان بعد الروح فإن هذا ليس من مواضع الخلاف، وأما ما يكون بعد نفخ الروح فهل ثمة علة جائزة للإنسان أن يقتل ولده وهو في بطن أمه، أو الزوجة تقتل ولدها وهو في بطنها، فهل ثمة علة بعد نفخ الروح أم لا؟ نقول نعم، وهذا يأتي الكلام عليه في ماذا؟ في سورة الكهف، يأتي الكلام عليه في سورة الكهف في قصة الغلام الذي قتله الخضر، لأن العلة هو بالنسبة لأبويه، وذلك في موضع، وهو أن الرجل وهو أن الأم إذا ارتبطت حياتها بحياة جنينها، فإذا قال الأطباء وأجمعوا على أن الأم لا تحيا إلا بموت ولدها، فإنه حينئذ في بطنها إذا تيقن من ذلك جاز أن يموت الولد لتبقى الأم لأنها أحق منه، كما في قصة الغلام، ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل في موضعه من سورة الكهف، ولا نقدم مسألة على موضعها، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية فيها حكم يتعلق بمسألة إتيان الحق، عند الحصاد، نقول من جهة الأصل أن الناس في الأمم الغابرة عند الحصاد يجتمع عندهم الفقراء والمساكين، فإنهم يطمعون في حاجة تسد جوعهم وجوع أولادهم، فإنهم يحتاجون إلى الإطعام، فكان في ابتداء الأمر يؤمرون ب بالإطعام عند الحصاد، عند الحصاد من غير تقدير، أن يعطي الإنسان من لقي من الفقراء، سواء أعطاه إذا كان واحدا بقبضة اليد، أو أعطاه بالصاع، أو أعطاه بالمد وغير ذلك، بمقدار من يكون من أمامه بحسب الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر يأمر من كان له ثمر، سواء كان ذلك من النخل عند صرامه، أن يطعم الفقراء والمساكين عند بدو صلاح الثمر، وكذلك أيضا ما كان من أصحاب الزروع أن يطعموا كذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر من النخيل أن يعلق في ذلك عذق في المسجد، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، ويكون ذلك للفقراء والمساكين. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنهم كانوا يؤمرون بذلك، ولكن بغير تقدير، إذن فقول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، الاتيان بالحق هنا جاء على معنيين في كلام السلف. قيل إن المراد بذلك هو الإطعام العام الذي يكون عند الحصاد، وليس المراد بهذه الآية هي الزكاة، وهذا القول جاء عن جماعة من السلف، وهو مروي عن مجاهد بن جبر وعن عبد الله بن عمر وغيرهم. ومنهم من قال إن المراد بالحق هنا هو الزكاة، من قال إن المراد بذلك هو الإطعام قالوا بنسخ هذه الآية، قالوا وذلك أن الناسخ لها هو إيجاب الزكاة، فلا يجب في المال حقان، أن يعطي الإنسان للفقراء عند حصاده ثم يجب عليه أن يخرج زكاة ماله، والمصروف إليه واحد، والفرق بين الأمرين مع كونهما واجبين أن الأول كان الأول كان صدقة من غير تقدير، والثانية هي صدقة بتقدير، وكلاهما واجب، والذي ذهب إلى نسخ هذه الآية هم جماهير السلف، قالوا وذلك أن الآية مكية وليست مدنية. معلوم أن سورة الأنعام مكية، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وأما الزكاة فإنها نزلت في المدينة، نزلت في المدينة ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض وجوبها في السنة الثانية من الهجرة. وقبل ذلك كانت الصدقة في ذلك مستحبة لعامة الناس وواجبة لمن كان له ثمر ولم يكن ثمة تقدير في نصاب المال ولا تقدير كذلك أيضا فيما يخرج من الزكاة. ثم أوجب الله عز وجل الزكاة وجعل تقديرا للنصاب وجعل الله جل وعلا تقديرا كذلك أيضا للمقدار الذي يخرج منه في الزكاة. أما بالنسبة للنصاب الذي يجب فيه الزكاة فقد جاء ذلك في حديث جابر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذا هو المقدار الذي يجب فيه الزكاة. وأما بالنسبة لما يجب إخراجه من ذلك المال فنقول إن هذا على حالين في الزروع والثمار. الحالة الأولى إذا كانت الزروع تسقى بماء السماء أو بالأنهار من غير مؤونة أو تشرب من باطن الأرض وذلك لكون الأرض ندية أو غير ذلك فلا يحتاج الإنسان إلى مؤونة فإنه حينئذ يجب عليه أن يخرج العشر وهذا يكثر في بعض البلدان التي فيها أمطار مستديمة أو الأرض رطبة وذلك في بعض البقاع مثلا في مصر أو في بعض البقاع مثلا من السودان أو في بعض البلدان والبقاع من الأوروبية وكذلك أيضا الهند وغير ذلك. فمثل هذه الصور فإنه يجب عليه من يخرج العشر وأما ما سقي بالنضح ومن الآبار فإنه حينئذ يجب أن يخرج فيه نصف العشر كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سقته السماء وما كان عثريا ففيه العشر وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر. ولكن هنا مسألة وصورة وهي أن بعض البلدان التي تسقى بالسماء من غير مؤونة في السقيا بعض الثمار يجد فيها صاحبها كلفة توازي لو كان ساقيا بالنضح وذلك مثلا كالذين يصنعون محميات فإن الزرع في ذلك لا يستطيع أن يضعه هكذا فإنه يموت. مجرد وجود التربة وجود الزرع وجود الماء لا يعني من ذلك نباتا وإنما يضع في ذلك محميات ليضع لها جوا ومؤونته في ذلك في حماية المزروع هي شبيهة بالمؤونة التي يتخذها صاحب السقي الذي يحفر الآبار ويضع مضخات أو سواقي أو نواضح تسقي له الزرع. هل يلحق به؟ نقول إذا كانت مؤونته في ذلك توازي مؤونة أصحاب النضح فإنه حينئذ يلحق بحكمه لأن العلة في ذلك واضحة وهي التيسير وعدم المشقة وعدم تحميل الناس ما لا يطيقون. فإن الإنسان إذا كان يسقي بالنواضح فإنه يحتمل من ذلك أجرة الساقي وكذلك أيضا مؤونة تلك الناضحة من الإبل أو كذلك أيضا البقر كذلك أيضا من المؤونة التي يجدها الإنسان من تتابع ذلك على دوام حول الزرع. فإذا كان ذلك يساوي ما يتعلق بالمحميات ولو كان السقي من السماء فإنه يلحق بحكمه للاشتراك في تلك العلة. وأما بالنسبة للإطلاق في قول الله جل وعلا: كلوا من ثمره إذا أثمر في هذا تقديم لحق الإنسان في نفسه وولده على حق غيره. وهذه الآية إذا قلنا بنسخها أن الشريعة قدمت حق الولد والزوجة على حق غيره على حق غير الإنسان فإن الإنسان ليس له أن يتصدق ويجيع ولده وزوجه. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أكل الإنسان قبل إطعامه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه. فأمر الله سبحانه وتعالى بأن يأكل الإنسان والأكل هنا المراد به الإباحة وإنما العلة في ذلك ومعلوم أن الإنسان يريد من الزرع أن يأكل فلماذا ذكر الأكل هنا؟ لعلة ألا يقدم الإنسان حق غيره على حق ولده على حقه وحق ولده فيجحف فيجيع الولد والزوجة ويجيع نفسه ونحو ذلك ولو تصدق لأن الصدقة قبل ذلك لم تكن مقدرة. ولهذا نهى الله عز وجل عن السرف بعد ذلك قال: ولا تسرفوا. يقول أبو العالي في عبد المهران: أمروا بالصدقة أمروا بالصدقة فتصدقوا وأسرفوا فنهاهم الله عن السرف. يعني حتى في الصدقة يكون في ذلك سرف، يكون في ذلك سرف. ولهذا نقول إن حق الإنسان في ولده وزوجه أولى من حق غيره، أولى من حق غيره، فيغني ولده ويغني كذلك أيضا نفسه، فإن اكتفى في ذلك فإنه تصدق عن غيره، يتصدق لغيره. وأما هذا من جهة الصدقة العامة. أما بالنسبة للزكاة فإنها واجبة متعينة، لأن الأصل أن المقدار الذي يجب على الإنسان لا يؤثر في الأصل باعتبار أن الله أبقى لك ما هو أكثر مما يكفيك، ولكن المراد بذلك هنا في الصدقة العامة مما يتصدق به الإنسان، لأن الله عز وجل أمر بالإطعام قبل إيجاب الزكاة، قبل إيجاب الزكاة، فأمر الله بالعدل، أمر الله بالعدل مع الولد وكذلك أيضا مع الزوجة وكذلك الإنسان في نفسه. قال وآتوا حقه يوم حصاده. ذكر الله عز وجل الثمار وما خصها بنوع من الأنواع، فهل تجب الزكاة في كل نوع من أنواع الثمار أم لا؟ هل تجب في كل نوع من أنواع الثمار؟ الثمار متنوعة، منها ما هي الخضروات، ومنها ما هي الحبوب، ومنها ما يكون قوتا، ومنها ما لا يكون قوتا، فإن الثمار في ذلك متعددة. فهل هي واجبة في كل ثمر يستنبته الإنسان أنه يجب عليه أن يزكي فيه؟ أن يزكي فيه أم لا؟ نقول قد اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول هو قول الجماهير، قالوا إن الزكاة تجب في كل قوت فقط، ولا يكون في غير القوت. وما القوت؟ هو الذي يقتات، يعني يستطيع الإنسان أن يدخره ويقوم بتخزينه سواء كان في بيته أو في غيره، أو يضعه في بستانه أو نحو ذلك، أو مما يسقط من الأرض، فإن الناس ربما تحفظ التمر مثلا في مواضع مثلا في الأرض، أو ربما تبقيه مثلا في عذقها أو نحو ذلك، فيبقى فيه ولا يتأثر بالطبيعة، فلا يتأثر بالطبيعة بالهواء وتغير الجو، فإن هذا الذي يكون قوتا، وهذا كحال التمر وما في حكمه مما يبقى فإن الزكاة فيه. وهذا النوع مما لا خلاف فيه، وإنما اختلفوا في غير القوت. وقال بحنيفة ورواية عن الإمام أحمد، والقول الثاني قالوا إن الزكاة واجبة في كل ثمر كان قوتا أو ليس بقوت. قالوا ويدخل في ذلك الخضروات، معلوم أنها لا تقتات، يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يدخرها، فإن الإنسان في أمور زكاته إذا قلنا أنها تجب في الخضروات، والخضروات لا يستطيع الإنسان أن يحفظها، فإذا وضعها في بيته ولم يأكلها في يومه وليلته، أو ربما أيضا في أسبوعه أو أكثر من ذلك أو أقل بحسب جو الناس، أنها تفسد، وذلك كبعض الخضروات مثل الطماطم وغيرها، فإن الإنسان لا يستطيع حفظها. لكن لو أن الإنسان مثلا يقول أستطيع حفظها في الثلاجات أو البرادات وغير ذلك، فهل نقول أنه يجب عليه أن يزكي؟ الآن يستطيع الإنسان أن يحفظ كل شيء. نعم، لا، يقول لك أنا أريد أن أجمدها وتجمد وتبقى للسنة القادمة، ألا يمكن هذا؟ ممكن. هل يجب فيه الزكاة أم لا؟ لا يجب فيه الزكاة، لأن حفظها مؤونة، ما تحفظ هكذا، تحفظ بمؤونة. ولهذا نقول إن ما كان قوتا هو الذي يزكى، وما ليس بقوت، ما ليس بقوت من الخضروات نقول ليس فيه زكاة. لكن بعض الأشياء تأخذ حكم القوت، وهي التي تيبس من الخضروات، فتأخذ في تيبيسها حكم القوت، وذلك العنب، فإنه يكون زبيبا. نقول إذا أراد أن يستعمل العنب استعمالا من غير تيبيس فيكون زبيبا، فإنه حينئذ ليس فيه زكاة، وإذا أراد أن يجعله قوتا وهو زبيب فإنه حينئذ يلحق بالنوع الأول. ولهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الخضروات شيء. وفي قول الله جل وعلا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الأكل وذكر الله عز وجل صدقة الإنسان، نهى الله عز وجل عن السرف، والسرف داخل في الأمرين، في الأكل وكذلك أيضا في الصدقة. ولهذا نقول إن السرف هو مجاوزة الحد المشروع، مجاوزة الحد المشروع، فكل ما جاوز الإنسان به حدا مشروعا فهو سرف ويقع في المشروع والممنوع، في المشروع والممنوع. أما بالنسبة للمشروع فإنه لا يجوز للإنسان أن ينفق في مفضول ويدع الفاضل، أو ينفق في شيء مستحب ويدع الواجب، كالذي ينفق يتصدق على الناس أو يهدي للناس ويدع ولده عاله وفقراء لا يجدون قوتهم، فإنه لا يجوز له ذلك ولو كانت الهدية والعطية في ذاتها محمودة من جهة الشريعة لأنها فوت غيرها. ولهذا نقول إنه سرف في المشروع فكان محرما، إنه سرف في المشروع فكان محرما. أما بالنسبة للممنوع فالدرهم الواحد في ذلك سرف، الدرهم الواحد في ذلك سرف. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال لو أنفقت مثل أبي قبيس في طاعة الله ما كان سرفا، ولو أنفقت صاعا من بر في معصية الله كان سرفا. إذن فكل شيء في الحرام فهو سرف ولا يجوز للإنسان أن يفعله، ولو كان حبة من أرز وضعها في حرام فإنه مسرف في ذلك. أما الحلال فالإنسان في ذلك بمقداره. والحلال متى يكون سرفا ومتى لا يكون سرف، متى يكون سرفا متى لا يكون سرف؟ نقول الحلال إذا كان الإنسان لا ينتفع به ولا ينتفع به غيره فهو سرف، إذا كان لا ينتفع به ولا ينتفع به غيره فهو سرف محرم. وأما بالنسبة للنفقة في المباح وإعطاء المباح فهي بحسب الانتفاع، بحسب الانتفاع وما يفوت، فإذا كان ثمة انتفاع فبمقداره، وإذا لم يكن ثمة انتفاع بمقداره يثبت السرف في هذا. ما في الآية التالية تقدمت معنا مرارا أيضا في قول الله جل وعلا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، تقدم معنا في الكلام على الطيبات في مواضع ابتداء من سورة البقرة وأتانا في آل عمران وأتانا في النساء وأتانا في المائدة. نتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل في المجلس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.